هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. كلما جاء موعد لقاءنا بكم جاءت معه فراشات الربيع، وكأنما ربيعنا بدأ من جديد. فعالم حواء هو موسم للألوان والانسجام في رحلة التنوع الجديدة. مرحبا بكم. مساحة للزوجين. عزيزتي الزوجة، هل تعرفين الصمت السلبي أو الصمت الإيجابي؟ كيف تستطيعين أن تفكي شفرة الصمت؟ ولماذا يجلس الأزواج في صمت دائم، وماذا يقولون من خلال صمتهم؟ في بعض الأحيان يمكن أن يكون الصمت مجرد سمة شخصية للزوج، ولكنه قد يكون أيضا أحد أعراض شيء أكثر أهمية. إذن تابعي معنا هذه المساحة لتتعلمي كيف يمكن أن يكون الصمت مدمرا أو بناء في الزواج، وكيفية فك الشفرة بينهما، وكيف يمكنك أنت وزوجك الحصول على فهم أفضل لمزاج كل منكما. تابعينا. بداية يا عزيزتي، سوف نتعرف على الصمت السلبي. فالصمت السلبي يمكن أن يرتبط أحيانا بالحاس العاطفي للفرد، أي كيف تتعاملي مع نفسك والآخرين أيضا. تخيلي يا عزيزتي أن زوجك بصدق لا تعجبه الطريقة التي تقومين بها بتحليل الأمور، لكنه لا يستطيع معرفة سبب إزعاجه وإجباره على الصمت. ربما يذكره هذا بالطريقة التي يحلل بها شخص آخر لا يحبه. إذا كان الأمر كذلك عزيزتي، فقد يتراجع بعد ذلك إلى صمته، ولكنه لا يرغب في أن يسأل نفسه ما الذي يساهم في هذا الصمت. فبدون هذا الوعي الذاتي لن يكون قادرا على التعامل بشكل صحيح مع مشاعره، وهذا ينطبق على الزوجة أيضا. هنالك أيضا عدة سيناريوهات يمكن أن يكون فيها الصمت مدمرا للغاية لكل من العلاقة الزوجية. والطرف الصامت هو العدوان السلبي. الصمت يا عزيزتي يمكن أن يكون أحيانا عمل عدائي هادئ، حيث يتصرف أحد الزوجين كما لو كان متعاونا لكن بصمت. يفعل كل ما في وسعه لتخريب الموقف. فعلى سبيل المثال، قد يوافق أحد الزوجين على أنه من الجيد زيارة الأزهار في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بعد ذلك يصمت طوال فترة الزيارة. أيضا خشية الإساءة، فعندما يخشى أي نوع من الإساءة اللفظية أو الاجتماعية أو العاطفية أو الجسدية أو الاقتصادية، يمكن استخدام الصمت كمانع للمشاكل، فقد يصبح بالصمت آمنا. لذا يعتقد أنه من الأفضل له الالتزام بالصمت بدلا من قول شيء قد يثير الغضب. يمكن أيضا أن يكون هذا مرتبطا بالعدوان السلبي، ولكن بدون مشاعر العداء. إنها طريقة لقول أنه لا يريد التحدث عن هذه القضية لأنها غير مريحة، ولا يريد أن يؤذي مشاعر زوجته، لذلك عليه تجنب التحدث عن الموضوع معها. ويقوم جميع الأزواج بهذا، وقد يعلم الأزواج الأكبر سنا ما يجب أن يقوله وما يجب تجنبه. إنها طريقة التقليل للشجار، وفي حين أن التجنب الصامت بشكل عام ليس شكلا صحيا من أشكال التواصل بين الزوجين، إلا أنه يمكن استخدامه أحيانا لتجنب الخلافات حول الأشياء التافهة التي قد لا تكون بالضرورة جيدة وجديرة بالخلاف. إذن ما رأيكم بالسلام بأي ثمن؟ إنه موقف سائد عندما يكتشف أحد الزوجين أن لدى الزوج الآخر عادة مدمرة، لكنه لا يعرف كيفية معالجة المشكلة المطروحة. فالزوج البريء لا يواجه القضية، وبالتالي لا يشعر الزوج المخطئ أن هناك مشكلة أصلا. أيضا الانشغال، فعندما تشغلي نفسك عزيزتي أنت وزوجك بضوضاء الاتصال المفرط مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنكما تخاطران بالابتعاد عن اللحظة الحالية ومواجهة أي مشاكل أمامكما، حيث تهدف راحة نهاية الأسبوع إلى حملنا على التوقف والتفكير في المكان الذي نحن فيه في علاقاتنا الزوجية مع أنفسنا وأيضا مع الآخرين من حولنا. وهذا يستغرق وقتا، ويجب ألا تنشغلا بالتكنولوجيا عن علاقتكما الزوجية. وأيضا القوة يا عزيزتي، فهذا شكل من أشكال الإساءة العاطفية، وهو الصمت بغرض التلاعب بالزوجة لتشعر كما لو أنها فعلت شيئا خاطئا. على سبيل المثال، يصمت الزوج وينتظر الرد حتى تأتي زوجته للتحدث معه عن مزاجه. ولا ننسى أيضا من الأمور السلبية في الصمت الاشترار، أي تفكير الزوج في ظروفه المؤسفة، وقد يكون تركيزه الوحيد على الخطأ الذي حدث في حياته، ويجعل بقية العالم يدور حول هذا الخطأ، ويعتقد أن الآخر يحتاج إلى فعل شيء أو فعل شيء يجعله سعيدا، فبدلا من رؤية الخيارات الإيجابية التي يمكنه استكشافها مع زوجته، يفضل اشترار بؤسه، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المرارة، وهو سرطان الروح. في هذه المساحة أيضا عزيزتي حواء، سنتعرف على الصمت الإيجابي، بينما أظهرت الأمثلة المذكورة التي ذكرناها سابقا الجوانب السلبية للصمت في العلاقة الزوجية، هنالك أيضا 5 طرق يمكنك من خلالها أنت وزوجك الاستفادة من الصمت لتحسين زواجكما ورفاهيتكما، وأيضا جعلها صمت إيجابي لكي تعيش حياة سعيدة. والعلاج، بدلا من الرد على مواقف أو موقف ما، فهو يفكر بصمت في الأمور حتى يتمكن من رؤية الظروف بشكل أكثر موضوعية. ففي بعض الأحيان عزيزتي حواء، قد يتسبب اندفاعنا في وقوعنا في مشاكل أكثر مما هو ضروري. أيضا التأمل والتعاطف، فعندما يتزوج شخصان عادة ما يكون ذلك بمثابة تصادم بين ثقافتين، فإذا جاء أحدكما من نشأته مع التضامن الأسري والآخر جاء من عائلة مختلة أو مسيئة، فسيواجه الزوج من العائلة الأكثر صحة صعوبة في فهم الخلفية العائلية المدمرة للطرف الآخر. لذلك من المهم جدا أن تتحلي بالصبر في هذا السياق، وعليكما تفهم أنه قد يحتاج إلى تغيير في بعض تصرفاته، لذلك يجب أن نؤمن بالصبر، وأيضا نؤمن ونثق بأنفسنا أننا نستطيع أن نغير للأفضل. أيضا من الإيجابية في الصمت الإيجابي أن هناك العزلة التي يجب أن نتخذها سبيلا وعلاجا. هنالك 3 أشخاص في كل زواج، أنت وأنا ونحن، بدون قضاء بعض الوقت في العزلة ومراقبة صحتك العاطفية، فقد يصاب أحد الزوجين بالإرهاق، مما قد يؤثر سلبا على زواجكما. فإذا كان الفرد في حالة جيدة فلن يكون الجماعة في صحة جيدة. هذه القاعدة ضعيها نصب عينيك واجعليها من أولوياتك عزيزتي الزوجة. أيضا لا ننسى التأمل كإشارة لاستخدام الصمت كوسيلة نحو النضج الروحي والتمتع، فالتواجد في حضور الزوج لا يعني بالضرورة أنكما بحاجة إلى إجراء محادثات طوال الوقت، فلا بأس أن تجلس في صمت ثم تتواصل لفظيا في وقت لاحق. إذن عزيزتي حواء، نظرا لأنه يمكن استخدام الصمت بشكل بناء وهدام في العلاقة الزوجية، فكيف يمكنك فك تشفير سلوك زوجك؟ يمكن دائما تحسين التواصل من خلال إجراء محادثات صادقة والاستماع إلى بعضنا البعض. وتذكري يا عزيزتي أن أزواجنا لا يحتاجوننا دائما لحل مشاكلهم، لكنهم يريدون منا أن نصغي إليهم، وأن نفهم أن أساليب الاتصال مختلفة تماما، وأن نتعلم احترام أنماط التواصل بين بعضنا البعض. فهناك طريقة أخرى يا عزيزتي يمكنك من خلالها اكتساب فهم أفضل لصمت زوجك، وهي طرح أسئلة مفتوحة مثل ماذا بدلا من لماذا. فغالبا ما يتم الشعور بالسؤال لماذا في العلاقة الزوجية باعتباره حكما خاصا. إذا كان زوجك يشعر بالفزع في صمته، فإذا سألتيه لماذا فعلت ذلك، فقد يشعر بأنه حكم عليه على أنه ارتكب خطأ. وبدلا من ذلك اسألي يا عزيزتي ماذا كنت تشعر، وهذا سيساعد في فهم المشكلة بدلا من محاولة شرح شيء لا يفهمه زوجك بالضرورة. مساحة تربوية. لا يحب الوالدين رؤية أطفالهم منزعجين، ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة كيفية التصرف عندما يكون طفلك متوتراً أو عصبياً. هل تعانقيه؟ هل تسمحين له بالصراخ؟ هناك الكثير من النصائح المتضاربة. في المرة القادمة التي تواجه فيها رد فعل تجاه طفلك المتوتر أو الغاضب، جربي ما سنقدمه لك من نصائح مجربة وصحيحة وتربوية. تابعينا. كوني عزيزتي الأم موجودة بالنسبة للعديد من الأطفال، يساعد وجودك على تهدئتهم. عانقي طفلك أو امسكي في حضنك، حتى إمساك يده يمكن أن يساعد في منحه إحساسا بالأمان والراحة. أيضا لا تتسرعي لتقديم المساعدة، فمن خلال إخبار الأطفال بما يجب عليهم فعله بالضبط أو حتى ما يقولونه في المواقف العصيبة والصعبة، فلن يتمكن الأطفال من حل المشكلات بمفردهم أو تعلم طرق للتعامل مع نفسهم. ولا يعني هذا أنهم لن يحتاجون أبدا إلى المساعدة، ولكن يجب أن تدعي أو تدعي الأطفال يحاولون حل المشكلة أولا قبل تقديم يد المساعدة منك. أيضا الحركة. يمكن أن يكون النشاط البدني مهدئاً في أوقات التوتر الشديدة، حيث يمكن أن يساعد الجري أو القيام باستخدام العجلات أو ممارسة لعبة تتضمن حركات حركية جسمية على تشتيت انتباهه عن قلقه أو غضبه أو عصبيته. لا تتجنبي الأنشطة يا عزيزتي، فعندما يتجنب الأطفال باستمرار المواقف التي تجعلهم خائفين أو غير مرتاحين، فإن مخاوفهم لا تزول أبداً. جربي تحويلهم إلى أنشطة تجعلهم متوترين، ولا تتوقع الكثير في وقت واحد، لأنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتغلب على الخوف. على سبيل المثال، إذا كان طفلك يواجه صعوبة في اللعب مع الأطفال الآخرين في المدرسة مثلاً، فقومي بدعوة زميل له للعب في المنزل حتى يتمكن من التركيز على الشعور بالراحة حول طفل واحد قبل أن يكون محاط بجميع أقرانه في الملعب. ومن خلال مساعدته ببطء على التكيف، يمكنك تخفيف مخاوفه وإعداده للتعامل مع نفسه عندما يكبر. أيضا دعيه يتحدث عن نفسه. من المهم جدا إعطاء الأطفال فرص للتعبير عما يشعرون به، وامنحيه بعض الوقت الفردي والاستماع دون الحكم على قلقه أو التقليل منه. وأفضل وقت للتحدث عندما يشعر بالهدوء، لأنه سيكون قادرا على الاستماع إليك بسهولة أكبر. أيضا دعيه يتحدث عن نفسه. من المهم جدا إعطاء الأطفال فرصة للتعبير عما يشعرون به، وامنحيه بعض الوقت الفردي والاستماع دون الحكم على القلق أو التقليل منه. وأفضل وقت للتحدث عندما يشعر بالهدوء، لأنه سيكون قادرا على الاستماع إليك بسهولة أكبر. ولا تفقدي صبرك يا عزيزتي الأم، فقد يكون عدم معرفة كيفية المساعدة أمرا صعبا ومحبطا للوالدين، ولكن لا تدعي هذه المشاعر تظهر عليك، حيث يمكن لطفلك أن يشعر بما تشعرين به، وقد يؤدي ذلك إلى الكشف عن مشاعرك وإلى جعل طفلك يشعر وكأنه أزعجك، وهذا يزيد من توتره ويجعل التواصل أكثر صعوبة. فحاولي أن تكوني قدوة لكيفية التصرف بهدوء لمساعدة طفلك على الشعور بالهدوء أيضا. لجمالك حواء. عزيزتي حواء، حلم البشرة الجميلة الصافية ليس حلما مستحيلا، ولا يتطلب الكثير من المنتجات البيضاء. كل ما في الأمر أننا نحتاج إلى إعداد بعض الماسكات والوصفات التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق حلم البشرة المتألقة. منها الليمون. يعد عصير الليمون مصدرا غنيا بفيتامين سي الذي يساعد في تفتيح البشرة، وقد يساعدك هذا العلاج عادة في التخلص من البقع والعيوب والحصول على بشرة صافية. سوف تحتاجين يا عزيزتي إلى حبة ليمون، وما عليك القيام به هو أن تقومي بتقطيع حبة الليمون إلى نصفين افركي نصفها مباشرة على بشرتك بحركة دائرية. افعلي هذا لمدة 5 دقائق، بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء البارد، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميا. ولكن إذا كانت بشرتك حساسة لا تجربي هذا العلاج، لأنه قد يسبب الإحمرار والتهيج لبشرتك. قومي باختبار هذه التجربة على الكوع لذراعك الداخلية، وانتظري لمدة 30 دقيقة للتحقق ما إذا كان هناك أي رد فعل. إذا كانت بشرتك متهيجة فلا تتابعي هذا العلاج. أيضا استخدام العسل للحصول على بشرة متوهجة، حيث يحتوي العسل على فيتامينات ومعادن تغذي البشرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى مركبات الفلافونيد، والتي يمكن أن تمنحك بشرة نقية وصحية. كما يحتوي العسل على خصائص مطرية تعمل عادة على ترطيب بشرتك وتنعيمها. سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من عسل النحل، وما عليك القيام به هو أن تقومي بوضع طبقة رقيقة من العسل على وجه نظيف وجاف، واتركيه لمدة ربع ساعة. اشطفيه بالماء الفاتر وكرري هذا كل يوم. أيضا هنالك العلاج بالصبار، فهو مفيد جدا. فالصبار له خصائص مطهرة لطيفة على الجلد ومضادة للالتهابات، حيث أنه يحفز الخلايا الليفية التي تنتج ألياف الكولاجين، مما يزيد من مرونة الجلد، كما أنه يعمل كعقار قابض ويضيق المسام. والصبار هو عامل ترطيب ممتاز، ويساعد عادة على القضاء على جفاف وتقشر الجلد. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي المرأة، تنتشر الجراثيم في كل مكان في المنزل، وليس فقط في الأماكن العامة. وبغض النظر عن الجراثيم الموجودة في الحمامات والمكاتب ووسائل النقل العامة، فيمكن لمنزلك أن يؤوي الملايين من الفيروسات والبكتيريا. عزيزتي حواء، تنتشر الجراثيم في كل مكان في المنزل وليس فقط في الأماكن العامة. وبغض النظر عن الجراثيم الموجودة في الحمامات والمكاتب ووسائل النقل العامة، فيمكن لمنزلك أن يؤوي الملايين من الفيروسات والبكتيريا، حتى لو كنت معتادة على التنظيف والتعقيم. بالتأكيد لا تحتاجين إلى معاملة المنزل كمنطقة موبوءة عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، ولكن هناك بعض المناطق والعناصر التي تكون أقدر بشكل خاص وتنتشر فيها البكتيريا أكثر من غيرها. وهنا في هذه المساحة حددنا بعضا من أكثر العناصر غير الصحية في منزلك وأفضل طريقة لتنظيفها. تابعينا. الإلكترونيات، تعج الهواتف المحمولة وأجهزة التحكم عن بعد، الريموت مثلا، ولوحات مفاتيح الكمبيوتر بجميع أنواع الجراثيم. ويقترح الخبراء أن الهواتف المحمولة بها جراثيم أكثر ب10 مرات من وعاء المرحاض، وكذلك أجهزة التحكم عن بعد. فمن المعروف أن الناس يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء تناول الطعام وفي الحمام وأثناء السفر، ونادرا ما يتم تنظيف هذه الأجهزة. ومن الأفضل يا عزيزتي مسح جميع الأجهزة الإلكترونية بانتظام بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة ومحلول من أجزاء متساوية من الماء والكحول أو الديتول. كذلك لا تنسي ما حول مقابس ومنافذ الأسلاك، ولكن كوني حذرة أثناء تنظيفها. تشتمل الإلكترونيات عزيزتي أيضا على مفاتيح الإضاءة، ولا يفكر معظم الناس حتى في عدد الأيدي المتسخة التي ربما تكون قد لمست هذه المفاتيح في معظم الأوقات. نضيء الأنوار بمجرد دخولنا من الباب حتى دون التفكير في مدى اتساخ أيدينا. لذلك عند تنظيف الإلكترونيات لا تنسي يا عزيزتي ربة البيت تنظيف مفاتيح الإضاءة أيضا. أيضا من المهم تنظيف مقابض الأبواب والخزانات. هنالك عنصر قذر آخر في المنزل، وهو جميع مقابض الأبواب ومقابض الخزانات التي يلمسها الجميع عدة مرات في اليوم الواحد وكل يوم. مقابض خزانات المطبخ والحمام ومقابض أبواب الدخول الرئيسية والأدراج والخزائن الصغيرة يتم لمسها بشكل متكرر ولكن نادراً ما يتم تنظيفها. ولتقومي بتنظيفها بطريقة صحيحة وآمنة خاصة إذا كان لديك أطفال في المنزل يلمسون هذه المناطق كثيراً. استخدمي مزيجاً من الماء والخل وامسحيهما جيداً. أيضاً الأحواض، فالأحواض وأحواض المطبخ والحمام هي بؤرة للجراثيم. لن ندخل في التفاصيل عزيزتي ربة البيت وخاصة التفاصيل المقززة، لكن بقايا جزئيات الطعام عندما تترك يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض وبعضها قد يهدد الحياة. تستخدم جميع الأحواض للتنظيف ولكن من المفارقات أنها واحدة من أقدر الأماكن في المنزل ويجب تنظيفها كثيرا لأنها ذات استخدام عال ويستخدمها أشخاص مختلفون على مدار اليوم. أما أثناء الطهي أو لتنظيف الأسنان بالفرشاة أو غسل اليدين فقط، يجب أيضا تنظيف البقايا من هذه الأحواض مرة واحدة على الأقل يوميا باستخدام محلول بسيط من الصابون والماء متبوعا بقليل من المبيض والماء. أيضا أفرك الحوض بإسفنجة وإسفنجة تنظيف وتأكدي من تنظيف الزوايا جيدا، ولا تنسي الصنابير التي يمكن أن تكون متسخة تماما. إذن سنتحدث عن أمور كثيرة في حلقاتنا القادمة تحتاج إلى تنظيف والاهتمام بها والتركيز عليها. كوني معنا في حلقاتنا القادمة من عالم حواء. عالم الديكور. عزيزتي حواء، تصميم الملمس المتعرج هو أحدث جزء من النهضة التي شهدتها الأسطح خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح البلاط يأخذ تطوراً ملموساً، وستكتشف أذكى أفكار ورق الحائط الثلاثية الأبعاد. الآن حان الوقت وحان دور الأثاث العملي، حيث تتجنب الخزانات والخزائن وأيضاً الخزائن الجانبية والأدراج والمكاتب، الواجهات المسطحة والأبواب الملساء والألواح المستوية لصالح شيء أكثر تزييناً، حيث تتولى الأحاديد الرقيقة الشبيهة بالشرائح التخزين في كل غرفة في المنزل، وهذا سيجعل لمنزلك رونقاً وجمالاً وأيضاً يضفي عليه ملمساً جميلاً ومنظراً راقياً جداً في منزلك. ملكة أنت حواء. الذين يدفنون مشاعرهم في عقولهم الباطنة لهم أقوال مهما كانت مبرراتهم. المشاعر تدفن ولكن لا تموت، بل كلما دفنت ازدادت شراسة وسمية وعدائية وفتكا وتدميرا بمن تجرأ ودفنها وقيد حريتها. ستظل تبحث عن مخرج في فلتة لسان، في ردة فعل غير متوقعة، في مرض نفسي، في مرض جسدي، في صدمة واقعية. المهم أنها ستعطي من دفنها درسا لم ولن ينساه طوال عمره. إذن احترموا مشاعركم وتقبلوها إذن احترموا مشاعر الأنثى، احترموا مشاعر حواء، احترموا مشاعركم وتقبلوها ورحبوا بها ودعوها تعبر عن نفسها حتى ولو في لحظة بكاء وفي لحظة ضعف وفي لحظة انكسار في لحظة ألم. وإياكم وتمثيل القوة وأنكم أقوياء كالوحوش. لا يمكن أن تشعروا بضعف أمام أحد، لذلك وجب دفن مشاعركم التي تبحث عن مخرج تخرج منه بسلام. وبالسلام نختم لقاءنا في عالم حواء. سنكون معكم من جديد مع حلقة متجددة في هذا العالم. كل التحايا لكم من هدى العطافي أعدادا وتقديما، وسعيد القدسي إخراجا وهندسة صوتية. في أمان الله. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.